الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله تعالى قل تعالوا نتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. الآية.
هذه الآيات الكريمة من سورة الأنعام أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، لأنها مصدرة بقوله تعالى: ألا تشركوا به شيئا. هذه الآيات كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات. يعني هذه الآيات وصية من الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما وصى إلا بما وصى به الله تعالى، وهذه أوامر توجيهات ربانية فيها صلاح أحوال العبد في دنياه وآخرته. بدأ أولا بالوصية بحقه، ثم ثنى بحق الوالدين، ثم وصى بما وصى به جل وعلا مما فيه صلاح الفرد والمجتمع واستقامة أمور الدنيا والآخرة، فهي وصية عظيمة بدأت بالنهي عن الشرك. يقول العماد بن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآيات، يقول الله تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله وافتروا على الله بقتل أولادهم وتحريم ما أحل الله لهم بدعوى أن ذلك مما أمر الله جل وعلا به ومما وجدوا عليه آباءهم، قل لهم يا محمد تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، تعالوا هلموا إلي وأقبلوا. أتلوا أقرأ وأقص عليكم ما حرم ربكم حقيقة لا تخرصا، وحي من الله جل وعلا فيما حرم: ألا تشركوا به شيئا. يقول العماد بن كثير رحمه الله: وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق تقديره: وصاكم ألا تشركوا به شيئا. ولهذا قال في آخر الآية: ذلكم وصاكم به، ذلكم وصاكم به، يعني وصاكم الله جل وعلا ألا تشركوا به شيئا. وشيئا نكرة جاءت في سياق النفي، فهي تعم لا تشركوا به لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. فإذا لم يكن لهذين اللذين هما أقرب الخلق إلى الله وأكرم الخلق على الله، فلا يجوز لغيرهم أن يكون لله شريكا. تعالى الله. يقول المؤلف رحمه الله: قلت، فيكون المعنى: حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به، يعني حرم الله عليكم ما وصاكم بتركه، لأن الله جل وعلا وصى بترك الشرك ونبذه والبعد عنه، وصاكم بتركه من الإشراك به. يقول: وقد قال ابن هشام في كتابه المغني: ألا تشركوا به شيئا سبعة أقوال، أحسنها هذا الذي ذكره ابن كثير رحمه الله، وهو قوله: وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق تقديره: وصاكم ألا تشركوا به شيئا، وصاكم ألا تشركوا به شيئا. يقول المؤلف: ويليه بين لكم ذلك لئلا تشركوا به، وحذفت الجملة من أحدهما وهي وصاكم، وحرف الجر وما قبله من الأخرى. ولهذا إذا سئلوا عما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يعني إذا تساءل المشركون فيما بينهم بماذا يأمركم محمد صلى الله عليه وسلم وماذا يقول لكم، قالوا: يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، لأن آباءهم عبدوا غير الله معه وأمروا الأبناء بذلك، كما قال أبو سفيان لهرقل. فأبو سفيان كان في الشام ذهب لتجارة، ولما وصل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل بالشام طلب من كان من أهل مكة ومن جهة مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على مجموعة قدموا إلى مكة، قدموا من مكة إلى الشام للتجارة، فأحضرهم فقال: أيكم أقرب بهذا الرجل الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: هو هذا أبو سفيان أقرب الحاضرين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قرشي. فجعله في المقدمة، وجعل من حضر معه خلفه، وقال: إن صدق فبها، وإن كذب فكذبوه. وأبو سفيان كان في ذلك الوقت من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه خشي لو كذب أن يكذبه من خلفه ممن معه، لأنهم لا يقروه على الكذب، فالكذب شيمة قبل أن يكون أمر به الدين، شيمة ممقوتة قبل أن يكون أمر الدين باجتنابه والبعد عنه. فسأل هرقل أبا سفيان عن أمور كثيرة، منها قوله: ماذا كان يأمركم به؟ قال: يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما دعا بطون قريش ورغبهم في الإيمان به قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فترجم عن هذه الكلمة أبو سفيان بقوله: يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم. فهذه الآية دلت على تحريم الشرك، والشرك هو أكبر الكبائر وهو أظلم الظلم، وهو الذنب الذي لا يغفره الله جل وعلا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك أعظم الذنوب، أعظم من الزنا، وأعظم من السرقة، وأعظم من شرب الخمر، وأكبر الكبائر على الإطلاق، لأنه تضمن صرف حق الله جل وعلا لغيره. قال المؤلف رحمه الله في كتابه قرة العيون: وقد وقع الأكثر من متأخري هذه الأمة في هذا الشرك الذي هو أعظم المحرمات، وهم يصلون ويصومون ويحجون ويزكون ويرون أنهم مسلمون، وهم واقعون في الشرك الأكبر. يقول: كما وقع فيه أهل الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فمشركو زماننا عبدوا القبور والمشاهد والأشجار والأحجار والطواغيت والجن. كما عبد أولئك، يعني المشركون الأولون، اللات والعزى ومناة وهبل وغيرها من الأصنام والأوثان، واتخذوا هذا الشرك دينا، ونفروا إذا دعوا إلى التوحيد أشد نفرة واشد غضبهم لمعبوداتهم، كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقال تعالى: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وقال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. علموا أن لا إله إلا الله تنفي الشرك الذي وقعوا فيه، وأنكروا التوحيد الذي دلت عليه، فصار أولئك المشركون أعلم بمعنى لا إله إلا الله من أكثر من متأخري هذه الأمة، لا سيما أهل العلم منهم الذين لهم دراية في بعض الأحكام وعلم الكلام، فجهلوا توحيد العبادة فوقعوا في الشرك المنافي له وزينوه، وجهلوا توحيد الأسماء والصفات وأنكروه فوقعوا في نفيه أيضا وصنفوا فيه الكتب. يقول: حتى كثير ممن ينتسب إلى العلم وقعوا في الشرك الأكبر وعندهم علم، لكنهم عموا عن توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فإذا كان كثير من ينتسب إلى العلم وقع في الشرك الأكبر، فالجهال أكثر وأكثر والعياذ بالله. فليحذر المرء أن يقع في الشرك وهو لا يدري. إذا كان طلبة العلم وقعوا فيه فغيرهم أسرع وأكثر أن يقعوا فيه. وقوله جل وعلا: وبالوالدين إحسانا. قال القرطبي رحمه الله: الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما. يعني إذا وجدهما الولد رقيقين فمن بره بهما أن يشتريهما ليعتقا، وترك السلطنة عليهما. يعني لا تتأمر على الوالد ولا على الوالدة، تقول له افعل كذا واحذر كذا وقل كذا إلى آخره، وإنما تلطف به. يقول: وإحسانا نصب على المصدرية، وناصبه فعل من لفظه تقديره وأحسنوا بالوالدين إحسانا. ففي قوله جل وعلا: وبالوالدين إحسانا، كلمة إحسانا مصدر، مصدر تحتاج إلى فعل يعمل فيها، وهذا الفعل محذوف دل عليه المصدر، دل عليه السياق. يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا. وقوله تعالى في الآية: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. الإملاق الفقر، أي لا تأيدوا البنات خشية العيلة والفقر، فإني رازقكم وإياهم. وكان منهم من يفعل ذلك بالذكور خشية الفقر، يعني كان في الجاهلية يقتلون البنات غالبا ويقتلون الأبناء أحيانا خشية الإنفاق عليهم، يولد له الأولاد فيقتلهم، يقول: خشية أن يلحقني الفقر بالإنفاق عليهم. وكان منهم من يفعل ذلك بالذكور خشية الفقر، ذكره القرطبي. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني هذا أعظم ذنب، الشرك بالله، أن تجعل لله ندا يعني تجعل له مثيل، تجعل له شريك، تجعل له شبيه، تتوجه إلى هذا وإلى هذا، إلى الله وإلى غيره، هذا أظلم الظلم وأعظم ذنب عصي الله به. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، يعني إذا ولد له الولد قال هذا يشاركني في طعامي ويحتاج إلى نفقة فيقتله، لأنه لا رجاء له ولا نظر له بالاحتساب في الإنفاق على الأولاد. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. الزنا محرم وجرم عظيم، وأعظم أنواع الزنا أن يزني المرء بحليلة، يعني بزوجة جاره، بزوجة جاره، لأن غالبا الجار يأمن جاره ويكون بينهما الاتصال، فإذا وجد الخطر من حيث الأمان فذلك أشد، أن يتعدى المرء على من يأمنه ويألفه فيخونه بالزنا بزوجة الجار. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قرأ هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة، يعني هذه الجرائم الثلاث، ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهذه الآية قوله جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، والآية التي في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. هنا قدم نرزقكم، وهناك قدم نرزقهم، وفي ذلك فائدة. في هذه الآية قال: لا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من فقر، فعجل رزق الآباء ثم ذكر رزق الأبناء: نحن نرزقكم، لأن عندكم فقر، نرزقكم وإياهم. وتلك التي في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني كأن الوالد عنده سداد والخطر في رزق الولد، فقدم جل وعلا في تلك رزق الأولاد فقال: نحن نرزقهم وإياكم. وقوله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش جمع فاحشة، وهي المعاصي الكبار، وما ظهر منها وما بطن، الظاهر البين الجلي، والباطن الخفي. وكانوا في الجاهلية يستقبحون الزنا ظاهرا ولا يرون به بأسا في الخفاء، يعني كان أشرافهم يتنزهون عن أن يزنوا بالبغايا التي وضعت لها أعلام تنادي على نفسها بالزنا، كانوا يتنزهون عن هذا أن يزنوا بالبغايا، لكنه لا يبالي أن يزني بالخفاء والسر وبدون أن يطلع عليه أحد، فلهذا قال الله جل وعلا: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني ما ظهر وما خفي. والمعصية معصية ممنوعة سواء كانت ظاهرة أو باطنة، والمؤمن مأمور بأن يراقب الله جل وعلا في السر كما يراقبه في العلانية. وقد مقت الله جل وعلا من يظهر بمظهر الصلاح للناس ويبارز الله في المعاصي في الخفاء. فالمسلم يكون ظاهره وباطنه وعلانيته وسره سواء. وهي المعاصي أي الفواحش، وظهر وبطن حالتان تستوفيان أقسام ما جعلتا له. صح عندك، ما جعلتا له من الأشياء، يعني ما يبقى شيء. إذا قيل ما ظهر وما بطن يعني جميع المعاصي ممنوعة. حالتان تستوفيان أقسام ما جعلتا له من الأشياء، يعني ما يبقى شيء من المعاصي إلا هو مشمول بهذا، ما دام أن الظاهر والباطن ممنوع ما بقي شيء. وقوله تعالى: ولا تقربوا النفس ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ففي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث. يعني كل مسلم يحرم دمه وماله إلا بواحدة من هذه الثلاث، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ونعرف أن كلمة الثيب والنفس بالنفس والمفارق والتارك لدينه يجوز فيهما الرفع والنصب والجر. يقول نقول: الثيب الزاني، يعني بإحدى ثلاث الثيب الزاني الأولى بدل من إحدى. والثيب بالرفع على الاستئناف على الابتداء، الثيب الزاني، أو وهم الثيب الزاني، أو وهن الثيب الزاني والنفس بالنفس. والنصب أعني الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارقة للجماعة. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بواحدة من هذه الثلاث، ما هي؟ الثيب الزاني. مسلم حل دمه، لما؟ لأنه زنى وهو محصن فحل قتله. قاتل نفسه مسلم يقول: أنا مسلم، كيف تقتلونني؟ نقول: نعم، نقتلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حل دمك لأنك قتلت نفسا فنقتلك بها. والتارك لدينه المفارق للجماعة المرتد عن الإسلام يحل دمه، وما عدا هذه فلا. وكل من أبيح دمه فهو داخل في هذه الثلاث. وقوله جل وعلا: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال ابن عطية رحمه الله: ذلكم إشارة إلى هذه المحرمات، والوصية الأمر المؤكد المقرر، يعني وصاكم بهذا، أمركم بهذا وأكد عليكم. لعلكم تعقلون، لعل للتعليل أو للترجي، لأجل أو لعلكم يحصل عندكم التقوى. للتعليل أي إن الله تعالى وصانا بهذه الوصايا لنعقلها عنه ونعمل بها، لنعقلها ونعمل بها. يقول وفي تفسير الطبري الحنفي رحمه الله قوله ذكر أولا تعقلون بعد الوصايا الأولى، ثم ذكر تذكرون بعد الوصايا الثانية، ثم ذكر في نهاية الثالثة ثم تتقون لعلكم تتقون، لأنهم إذا عقلوا تذكروا قال، فإذا تذكروا اتقوا. وقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، قال ابن عطية هذا نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف، يعني لا تقربه، يعني لا تقربه بشيء يتلفه أو يضر الشيء المخوف الذي يحذر القرب منه كأنه هامة أو حية أو نحو ذلك أو ذئب مفترس، لا تقربه، لا تنتفع منه بشيء، لا تصرف منه شيئا على نفسك إلا في حدود الشرع كما ذكر العلماء رحمهم الله. بالنسبة لولي اليتيم إذا كان له غنى فيستغني بما أغناه الله، وإذا لم يكن له غنى وهو محتاج للإنفاق مقابل اشتغاله بمال اليتيم فله أن يأكل الأقل من أجرته أو نفقته، لأنه قد يقول إذا اشتغلت بمال اليتيم تعطلت مصالحي، منين آكل؟ وإن ركنت مال اليتيم في غرفة أو في بنك أو نحو ذلك أكلته الصدقة والزكاة الواجبة والنفقة، ثم يفنى فيحتاج إلى تحريك. فنقول نعم اشتغل به وتاجر به واعمل به في مصلحة اليتيم ولك الأقل من الأمرين، أجرة المثل أو النفقة. والآن تولى ذلك ولي الأمر بأن جعل ولاية مال اليتيم والتصرف به للحاكم الشرعي القاضي، والقاضي يولي من يراه صالحا إن لم يكن ولي اليتيم الذي هو الذي خلف اليتيم قد وصى عليه، فهو القاضي فوق هذا الوصي يراقب أعماله، أو يعين وصيا ويراقب أعماله ويجعل له جعلا مقابل عمله إذا رأى المصلحة في ذلك. كل هذا من باب الحماية والحفظ لمال اليتيم حتى لا يتعدى عليه الأوصياء، مع أن على الوصي فوق مراقبة الحاكم الشرعي أن يراقب الله جل وعلا الذي يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وفي قوله جل وعلا حتى يبلغ أشده قال مالك وغيره هو الرشد وزوال السفه مع البلوغ، يعني ثلاثة أمور. البلوغ والرشد والإصلاح لليتيم حتى يبلغ أشده بالنسبة لليتيم، فإذا بلغ أشده يعطى حقه، ولا يعطى حقه إلا إذا زال سفهه وبلغ رشيدا. وقوله تعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، قال ابن كثير رحمه الله يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والعطاء، والله جل وعلا توعد الذين يأخذون حقهم كاملا ويعطون الحق ناقصا في قوله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يأخذون حقهم كاملا، وإذا كالوهم أو وزنوهم، يعني كالوا لهم أو وزنوا لهم، يخسرون ينقصون. والله جل وعلا أهلك أمة من الأمم ببخسهم الكيل والوزن، لأن في ذلك إضرار بالمجتمع. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، قال ابن كثير يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والعطاء، يقول تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني نقص حبة أو حبتين، أو أن المرء اجتهد في إعطاء الحق لكن شيء خفي عليه ونحو ذلك، فلا يكلف الله جل وعلا نفسا إلا وسعها، أي من اجتهد في أداء بأداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استفراغ الوسع، يعني بذل ما في وسعه وبذل جهده، فلا حرج عليه. وقوله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، أي اعدل في قولك وفي حكمك وفي شهادتك، ولا تشهد لقريب لقرابته، ولا تشهد على بعيد من أجل بعده، بل يكن قولك عدلا وحقا وصدقا في جانب القريب الحبيب وفي جانب البعيد غير المعروف. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، لا تقل قولا مائلا خاطئا من أجل أن تفزع لقريبك أو تساعده أو تشهد له شهادة بغير حق. ولو كان ذا قربى، هذا أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد. قال الحنفي العدل في القول في حق الولي والعدو لا يتغير في الرضا والغضب، بل يكون على الحق وإن كان ذا قربى، فلا يميل إلى الحبيب والقريب على غرار قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقوله تعالى وبعهد الله أوفوا، قال ابن جرير رحمه الله وبوصية الله تعالى التي وصاكم بها فأوفوا، وإيفاء ذلك بأن يطيعوه فيما أمرهم به ونهاهم عنه، وأن يعملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الوفاء بعهد الله. وكذا قال غيره، وقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، يعني تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه من الخطأ. وقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال القرطبي رحمه الله هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم، فإنه نهى وأمر وحذر عن اتباع غير سبيله على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقوال السلف، وأن في موضع نصب، أي أتلوا أن هذا صراطي. قال الفراء عن الفراء والكسائي: ويجوز أن يكون خفضا، أي وصاكم به وبأن هذا صراطي، يعني وأن هذا صراطي مستقيما في محل نصب، أي أتلو. قل تعالوا أتلو أن هذا صراطي مستقيما، أتلو أن هذا صراطي مستقيما، فأن وما بعدها في محل نصب مفعول به، أتلو أن هذا صراطي. ويصح أن تكون في محل جر: أتلو بأن هذا صراطي بالباء مجرورة، يعني أن وما بعدها مسبوكة بمصدر في محل نصب أو في محل جر. قال: والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام مستقيما، نصب على الحال، يعني حالة كونه مستقيما لا اعوجاج فيه، ومعناه مستويا قيما لا اعوجاج فيه، فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه، ونهايته الجنة، يعني الصراط المستقيم هو الموصل إلى الجنة في النهاية. وتشعبت منه طرق، فمن سلك الجادة نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. قال الله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي تميل بكم وتخرجكم عن سبيله. وقد روى الإمام أحمد والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده في الأرض عليه الصلاة والسلام، ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال: وهذه سبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه، يعني سبل طرق كثيرة ملتوية معوجة، سبيل يدعو إلى الربا، سبيل يدعو إلى الزنا، سبيل يدعو إلى كذا، يدعو إلى كذا، يدعو إلى كذا، يدعو إلى البدعة، يدعو إلى المعصية، يدعو إلى الكبيرة، وهكذا. ثم قال: وهذه سبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الآية. وعن مجاهد: ولا تتبعوا السبل، قال: البدع والشهوات، فمن سلك سبيل البدع فقد سلك غير السبيل المستقيم، ومن سلك سبيل الشهوات ما تدعوه إليه نفسه من المعاصي والكبائر فقد سلك غير الصراط المستقيم. وقد قال سهل بن عبد الله رضي الله عنه: عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف إنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه وآذوه وآهانوه. قول المؤلف رحمه الله: قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: هو عبد الله ابن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن، يكنى بأبي عبد الرحمن رضي الله عنه، صحابي جليل من السابقين الأولين وأهل بدر وأحد والخندق وبيعة الرضوان، يعني يعني شهد المشاهد العظام مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من كبار علماء الصحابة رضي الله عنه. أمره عمر على الكوفة ومات سنة 32 رضي الله عنه، سنة 32 من الهجرة، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رواه الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه، وقال بعضهم معناه: من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها، يشبهها بأنها كأنها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل، فليقرأ هذه الآيات. شبهها بالكتاب الذي كتب ثم ختم فلم يزد فيه ولم ينقص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي إلا بكتاب الله، كما قال فيما رواه مسلم في صحيحه رحمه الله: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. بماذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم؟ بكتاب الله. وهذا حديث طويل. وقد روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ يقوله النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، ثم تلا هذه الآيات الثلاث حتى فرغ منها، ثم قال: من وفى بهن فأجره على الله، يعني من أتم ما في هذه الآيات الثلاث فأجره على الله جل وعلا، والله جل وعلا يعطي الأجر الجزيل. ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته، يعني عوقب به في الدنيا كان جزاؤه، مثلا قتل بغير حق ثم قتل قصاصا أخذ جزاءه في الدنيا. ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله تعالى، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. يعني هذه الوصايا التي وصى الله جل وعلا بها وهي متفاوتة، ذلك بأن أولها إذا وجد الشرك فإن الله جل وعلا لا يغفره، وما عدا الشرك فهو داخل تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عجل عقوبة عبده في الدنيا ثم أدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء جل وعلا أجل الأمر ستر عليه في الدنيا، ثم إن شاء عذبه جل وعلا في النار عقوبة ما عمله في الدنيا من السيئات والمعاصي ثم أدخله الجنة، وإن شاء جل وعلا غفر له من أول وهلة وأدخله الجنة ما لم يكن مشركا. فإذا كان مشركا فإن الله جل وعلا لا يغفر الشرك، لأنه جل وعلا بين ذلك في محكم كتابه في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: قلت: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي أمته إلا بما وصاهم الله تعالى به على لسانه وفي كتابه الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وهذه الآيات وصية الله تعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تقول السائلة: أنا أكبر أخواتي وإخوتي، فقد ربيتهم بعدما توفي والدي ووالدتي وزوجتهم، وبعدما كبروا قاطعوني من الزيارة تماما ولهم الآن 12 سنة، وعندما أذهب إليهم يردونني من عند الباب، فهل علي إثم في ذلك من أجل براءة ذمتي؟
إذا كانت ذمتك بريئة فلا إثم عليك، لكن عليك أن تنظري في الحال وتتأكدي، خشية أن تكوني ظلمتيهم في مالهم أو فيما ترك الوالدان أو نحو ذلك. على المرء أن يفتش في نفسه، فإذا عرف أنه لم يظلمهم في شيء وقد أدى ما عليه تماما، فالله جل وعلا يثيبه على عمله ولا يضيره هو عقوقهم أو قطيعتهم، وإنما إثم القطيعة يعود على القاطع نفسه.
يقول السائل: هل يجوز أن يرمي الرجل الجمرات عن نفسه ثم عن غيره، أي 14 جمرة في مرة واحدة؟
نعم، يجوز له ذلك. يعني أولا يرمي عن نفسه مثلا جمرة العقبة 7 حصيات، ثم وهو في نفس المكان واقف على الجدار يرمي 7 الجمار الأخرى التي هي عن موكله، وكذلك في أيام التشريق يرمي الجمرة الأولى 7 حصيات عن نفسه، ثم يرمي 7 الأخرى عمن وكله. وإذا كان وكله أكثر من واحد فلا بأس، كأن يكون وكله مثلا أبوه ووكلته أمه ووكلته زوجته، فيرمي عن نفسه وعن 3 في موقف واحد لا حرج، إنما عند بدء الرمي عن كل واحد ينوي بقلبه أن هذا عن فلان، يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن أحدهم ثم يرمي عن الثاني ثم يرمي عن الثالث، والحمد لله. نعم.
يقول السائل: ما حكم من قال لحالق اللحية أنت فاسق؟
نعم، هذا صحيح، حالق اللحية فاسق، لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى. خالف المجوس، خالف المشركين، خالف اليهود، فلا يجوز حلق اللحية. لكن الناس يختلفون، واحد فعلها متعمدا لا مبالاة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فاسق. آخر فعلها مضطرا، لو لم يحلق لأوذي وعذب وحبس وإلى آخره، ولا يتحمل هذا، فحلق ضرورة، فهذا معذور. حتى وإن اتصف، إن ظهر بمظهر الفسق، لكنه معذور، والله جل وعلا هو الذي يعلم الحقائق.
يقول السائل: تحصلت على مجموعة من المصاحف من إدارة الحرم لمسجد في بلدي، وضعتها في الحرم ولم أجدها، هل يجوز أن أخذ بدلها مجموعة من نفس العينة؟
عليك أن ترجع إلى من أعطاك هذه المجموعة لعله يعوضك بدلها، أو يأذن لك في أن تأخذ غيرها، لأن هذا له جهة مسؤولة، والحمد لله.
يقول السائل: أديت عمرة في رمضان ولله الحمد، فإذا ذهبت إلى جدة للعمل هل يجوز أن أحرم منها بعمرة تمتع، علما أن ميقاتي هو يلملم؟
يجوز أن تحرم من جدة، لأنك أنت أحرمت من ميقاتك الأول في قدومك، ثم ذهبت إلى جدة لغرض، وحينما كنت في جدة وأردت التوجه إلى مكة تحرم من مكانك من جدة، ولا شيء عليك.
يقول السائل: في بلادنا تشيع الجنازة بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بصفة جماعية جهرا، هل هذا جائز؟
كيف؟ هذا لا يجوز، لأن هذا من البدع، من البدع. فلو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، أو عن الصحابة رضي الله عنهم، عن الأئمة، عن الخلفاء الأربعة، فعلى العين والرأس. وأما ما أحدثه الناس مما يتقرب به إلى الله وليس في الشرع فلا يجوز الأخذ به. هذه من البدع لم تفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلذا لا نقولها جهرا، وإنما المسلم مأمور بأن يذكر الله جل وعلا دائما وأبدا، لكن لا على هذه الصفة. يعني أنت تمشي مع الجنازة تسبح، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وتحمد الله وتذكر الله ولا إله إلا الله وتهلل وتسبح وهكذا، أو تقرأ القرآن أو تذكر الله سرا، هذا حسن، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لكن كوننا مثلا نأتي بصفة معينة في شكل معين، مثلا لو أننا مثلا نحن في البيت ثلاثة، إذا خرجنا لصلاة الجماعة مثلا بدأنا نهلل بصوت مرتفع، قلنا هذه بدعة. لكن لو واحد خرج من بيته متوجه إلى المسجد يذكر الله جل وعلا سرا نقول أحسنت، هذا عمل طيب. لكن تأتي بشكل لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا، ممنوع ولو أنه ذكر. إذا خرجنا مثلا لصلاة الجمعة مثلا بدأنا نهلل ونذكر الله جهرا نقول لا، ما يجوز، ما ورد هذا. لكن تذكر الله سرا حسن. وهكذا إذا تبعنا الجنازة مثلا نرفع أصواتنا بالتكبير والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول لا، هذا بدعة. لكن لو واحد يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ويذكر الله سرا نقول خيرا فعلت، أنت مأمور بالذكر دائما وأبدا، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لكن لا تأتي بالذكر على شكل لم يشرعه الله جل وعلا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: من وجد حمامة بالمسجد الحرام تعالج الموت، هل يقوم بذبحها والاستفادة من لحمها بالأكل أو إعطائها أحد الفقراء أم تترك لتموت؟
لا، لا يجوز التعرض لها، لا تذبحها ولا تستفد منها بشيء، لأنها من طير الحرم، وطير الحرم لا يؤكل، ولا يجوز أن تتعلم. لو ذبحتها قلنا يلزمك شات، وفي الحمامة شات، جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحمامة شات، فطير الحرم لا يتعرض له، وهذا مكانة الحرم عند الله جل وعلا، طيره لا يتعرض له، شوكه لا يعضد، لقطته لا تؤخذ ولا تستحل.
يقول السائل: ما تفسير الآيتين: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين؟
هذه الآية الكريمة، فلولا إن كنتم غير مدينين، يعني هلا إن كنتم غير محاسبين وغير مبعوثين وغير راجعين إلى الله تستطيعون إرجاع الروح؟ إذا خرجت الروح تستطيع ترجعها إلى الجسد فتعود الروح إلى جسدها؟ لا، هذا إلى الله جل وعلا ليس إليكم،